بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فالدروس تتحدث عن التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل أن المجتمع المسلم يضمن لكل فرد من أفراده ضرورات حياته. وأنا أتحدث إليكم في هذه السلسلة عن صور للتكافل في الإسلام، ثم لننتقل إلى الحديث عن آليات للتكافل في الإسلام. أما الصور فأقواها وأدقها بر الوالدين، بعد هذا رعاية الأولاد، وبعد هذا حفظ الزوجة، وبعد هذا العناية بالزوج، وبعدها صلة الأرحام، وأكبر من ذلك رعاية حقوق الأجراء، وبعد هذا الجيران، رعاية حقوق الجوار، وبعدها كفالة اليتيم. واليوم حديث مهم جدا في الإسلام ودقيق جدا، وكثير منا يمارسه، يعلمه ويمارسه، لكن البعض يعلمه ولا يمارسه، والبعض لا يلتفت إليه. الحديث عن كفالة طالب العلم. المجتمع المسلم بمجموعه يكفل طلاب العلم، ذلك لأن هذا الدين مستحيل أن يتقرب فيه أحد إلى الله تعالى بدون علم. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. أول ما ينبغي على من يسلك في هذا الدين أن يتعلم، حتى أن كلمة الدخول في هذا الدين أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعلم وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد يعني أعلم علما يقينيا، بده علم. لذلك ترون الإسلام أيها الإخوة يكفل طلاب العلم. أنتم كلكم قرأ القرآن الكريم، أكثر ثلاث مصطلحات ترد في القرآن الكريم هي العلم والعمل والإيمان. المراد في المسألة موضوع العلم. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور. طلب العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمراد بالعلم كل علم فيه نفع للمسلمين، كل علم فيه نفع للناس طلبه فريضة على المسلمين. لكني أنا الآن ذهبت أبحث كيف كفل الإسلام طالب العلم، فلاحظت أن الإسلام كفل بداية طالب العلم كفالة مادية من خلال أمور. الأمر الأول، تعلمون أيها الإخوة أن نفقة الأبناء على آبائهم، متى تنتهي نفقة الابن على أبيه؟ تنتهي البنت حتى تتزوج، والابن حتى يبلغ مبلغ الرجال. لكن العلماء اتفقوا بأن الابن إذا كان طالب علم فنفقته تستمر على أبيه إلى أن ينتهي من طلب العلم. يعني هلأ الابن الذي لا يتعلم متى ما صار عمره 16 17 18 نزل على سوق العمل، خلاص أبوك في الشرع غير مطالب أن ينفق عليه. لكن إذا كان ابنك متفرغا للعلم، مشغولا بالعلم، فنفقته واجبة على أبيه إلى أن ينتهي من تعليمه، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الأب موسرا، والشرط الثاني أن يكون الابن فقيرا أو ما عنده دخل. أحيانا في ابن عنده مال، جده مثلا كتب له شيء من المال، جدته كتبت له شيئا من المال، فهذا نفقته من نفسه، عنده مال. بس هلا السمة العامة الأبناء ما عندهم أموال، نفقة هذا الابن على أبيه إذا كان متفرغا للعلم، بس بشروط ثلاثة: الأب أن يكون موسرا، الابن لا مال له، رقم ثلاثة أن يكون الابن نجيبا، يعني خرج يقرأ وخرج يكتب وخرج يدرس وخرج يتفرغ لطلب العلم. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فنفقت هذا الابن على أبيه. وإنما جاءت هذه النفقة ليست لبنوة الابن، ولكن لأنه يطلب العلم، وفي هذا كفالة من الإسلام لطالب العلم، كفالة مادية. الآن ماذا إذا لم يكن الأب قادرا على الإنفاق على الولد. أب عنده ابن نجيب ذكي وجدير بأن يطلب العلم، وهذا الابن لا مال له، والأب ما عنده قدرة أن ينفق على هذا الولد، لأن الإسلام كفل هذا الولد كمان بأن ينفق عليه. المجتمع المسلم بمجموعه كافل لهذا الولد الذكي النجيب اللبيب في طلب العلم من خلال الصدقات والزكاة. الزكاة أيها الإخوة من مصارفها أن تصرف على طلاب العلم، بس كمان بدهم يكون طلاب العلم نجباء وقد ملأوا أوقاتهم بطلب العلم. وهذه إذا كان الأب غير قادر نفق على الولد، فالمجتمع المسلم من خلال الزكاة والصدقات ينفق على طالب العلم. قرر فقهاء الإسلام في أحكام الزكاة أن يعطى منها المتفرغ للعلم، على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة. يعني هلأ أنا عندي ولدين، واحد متفرغ للعلم واحد متفرغ للعبادة، كلاهما فقير، في واحد بده يدفع زكاة ماله، يجوز أن يعطي زكاة ماله لابني المتفرغ للعلم إذا كنت أنا فقيراً لا أستطيع أن أنفق على ابني، بس لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لابني المتفرغ للعبادة. ذلك لأن المتفرغ للعبادة يا أخي جلد قوي ومشتغل، أنت ليش قاعد هون بالمسجد بس تصلي وتصوم وتقرأ قرآن؟ قم انزل على الشغل اشتغل. العبادة نفعها قاصر، الذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن يعني هذا عبادته قاصرة نفعها على نفسه، أما طالب العلم نفعه سينفع المجتمع عامة. لذلك يعطى المتفرغ للعلم من الزكاة، بس لا يعطى المتفرغ للعبادة من الزكاة. قرر فقهاء الإسلام في أحكام الزكاة أن يعطى منها المتفرغ للعلم على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة. وقالوا يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. فكتب العلم من الحاجات الأساسية لطالب العلم، لذلك يعطى ثمن كتب العلم. وقالوا كتب العلم من الكفاية، يعني من الأمور التي يحتاجها لكفايته. قال الإمام السيوطي في خماسياته صدقة العشر على الفقير، صدقة بعشرة أمثال على الفقير، وصدقة السبعين على الأعمى والعاجز، وصدقة الألف على الأرحام، وصدقة بمئة ألف على الوالدين، وصدقة بألف ألف على طالب العلم والعالم. لذلك موضوع دعم طلاب العلم ودعم العلم، كل علم فيه نفع، هذا أمر دعا إليه الإسلام في كفالته لطلاب العلم. يا أيها الإخوة، أنا أسمع بأن بعض الإخوة يحضر بيننا، أوسع الله تعالى عليه بالمال، فجمع أبناء أسرته عائلته الكبيرة، عندهم اجتماع عائلي، آية لأفراد الأسرة كلهم جميعاً، كل واحد من أبنائكم أو بناتكم يدرس في المدارس أو في الجامعات فنفقته علي إلى أن يتخرج. والله هذا شيء جميل، يعني إذا كان الله عز وجل أوسع علي بالمال، وأفراد عائلتنا في عنا شي 120 واحد، من هال 120 في عنا 40 واحد طالب، شو علي أنا إذا كنت موسراً؟ أنا أتبنى هؤلاء الطلاب في مدارسهم وفي جامعاتهم إلى أن يتخرجوا، وهذا من الصدقات الجارية، وهذا من الفهم للإسلام، لأنه يكفل الإسلام يكفل طالب العلم. كفالة طالب العلم في الإسلام أولاً كفالة مادية، اثنين كفالة معنوية لطالب العلم بالوصية به واحترامه وإكرامه. عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً. رواه الترمذي. يعني هؤلاء طلاب العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما أنت أعنتهم ومهما احترمتهم ومهما دعمتهم فأنت تعتني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمار بن أبي عمار أن زيد بن ثابت ركب يوما فأخذ ابن عباس بركابه. سيدنا زيد عالم هو راكب على الناقة، جاء عبد الله بن عباس يأخذ بركاب الناقة، والعادي اللي بيأخذ بركاب الناقة هو الخادم. فسيدنا زيد راكب، عبد الله بن عباس جاء ليقود ناقته، فقال له: دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الله يوفقك، خلص خلص اترك إيدك يعني أنا بمشي. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. لا، أنت عالم وتطلب العلم، نحن لازم نرعاك ونخدمك. فقال زيد: أرني يدك، فرجيني إيدك يا ابن عباس. قال: فأخرج يده. قال: فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. شوف الله يرضى عنهم الصحابة في أدب، يعني سيدنا زيد عالم، هو عبد الله بن عباس كمان عالم، بس أراد أن يكرم العلم. فقبل زيد يد ابن عباس وقال: أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نكرمك. ورد بأن هارون الرشيد كان يملأ فم من حفظ القرآن الكريم ذهبا. أنا مرة كنت بدورة القرآن الكريم، كان عندنا حفل لختام الدورة، تخرج في تلك الدورة 16 حافظ للقرآن الكريم على مدى سنوات، يعني كانوا يدرسون وهن يعني شباب ليسوا كبارا، 14 16 18 يمكن أكبرهم كان 20 سنة. فنحن في حفل التخرج يعني جاء بعض الأخوة قدموا شيئا من الهدايا، بس الحقيقة بالنتيجة يعني كانت الهدية ما كتير هيك تسر كثيرا، يعني يمكن كان أكثر شيء إنه حنعطيه شنتاي سمسونايت ومملوءة فيه بقلبها كتب، وما بعرف 5000 ليرة أو 7000 ليرة، كان الكلام من شيء 10-12 سنة. يعني كنا هيك في قلوبنا نتمنى لو يتاح لنا نعطيهم أكثر، خاصة في منهم صغار يعني وحفظوا القرآن الكريم. فكان الحفل عند صلاة المغرب بين المغرب والعشاء. لما أذن المغرب كان الأستاذ الإمام في غرفة الإمامة، بعد أذان المغرب صلى السنة في غرفته وينتظر للخروج لإقامة الصلاة. وإذ دخل رجل إلى الغرفة قال: أستاذ عندكم حفل تخريج للقرآن الكريم؟ قال: نعم. كم حافظ للقرآن؟ إننا 16 حافظ. قال: طيب هدون 16 ظرف، هو كان عرفان مستقرئ يعني، قال: هدون 16 ظرف، إذا سمحتم هلأ بالحفل يعني قدموهم لهؤلاء 16. قال: شوفي بهذا الظرف. قال: خلاص انتم يعني هذا الظرف اعطوه للحافظ. قال: طيب كثر خيرك. فنحن في حقيبه هيك في شنتاي سمسونايت وبقلبها كتب يمكن شيء 7-8000 ليرة، وضمينا لهذه الهديه كمان هذا الظرف. والله وجاء الطلاب و يعني قدمنا لكل طالب، بس الحقيقه نحن ما بنعرف شو في بالظرف، بدنا نعرف يعني اجى على بالنا بدنا نعرف شو في بالظرف. أي أم مكتوب شيء وراء الله يعطيكم العافية. طيب فوالله لما انتهى الحفل جئنا بهؤلاء الطلاب إنه حبيبي افتح لنا الظرف لنشوف شو فيه. فوالله جزاه الله خيرا، حاطت بكل ظرف 5 ليرات ذهب و10,000 ليرة سورية. الكلام منيح من 10 سنوات أو أكثر كمان. كان هارون الرشيد يملأ فم من حفظ القرآن الكريم ذهبا. هذا كله دعم للعلم وتشجيع للعلم. بالطبع يا أخواننا يعني لما المغني بتكون ساعته بيقبض على الساعة أو على الأغنية ما بعرف كم مليون دولار، هذا التشجيع للجيل إنه يصير يغني ويرقص ويطبل ويزمر. ولما بيكون المخترع أو المكتشف الذي يقدم لجهة عامة أو خاصة يوزن بثمنه ذهبا، ذكروا كمان هارون الرشيد كان يطلب مترجمين يترجمون له كتبا، وكان يزن كل كتاب بوزنه ذهبا، يعني أي مترجم بترجم له كتاب بيحط له بالكفة والطرف الثاني ذهب حميل، يلا الله معك. هذا التشجيع بقى على العلم وعلى طلب العلم. بنت ست الشام أخت صلاح الدين مدارس في دمشق، من أشهرها الشامية البرانية والشامية الجوانية، وأوقفتها لله تعالى مع نفقات المدرسين والطلاب. كان عندنا في الشام وقف يسمى وقف الإقضامي، كل طالب رايح المدرسة يعطوه كمشة إقضامي، كان هذه هي الأكلة الذي يفرح بها الأولاد، يعني من أجل تشجيعا لطلب العلم. فالإسلام أيها الإخوة قدم كفالة مادية لطالب العلم، وقدم كفالة معنوية لطالب العلم من أجل أن يدفع أتباعه دفعا نحو العلم ما استطاعوا لذلك سبيلا. هلأ هذه الكفالة أفرزت أمثال هذه الحادثة التي سأقرأها عليكم. قال أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: توفي أبي وأنا صغير، فأسلمتني أمي إلى قصار، إلى صاحب صنعة، فأنا كنت أعمل عنده. وشوف الرجل يتيم هلأ أبو يوسف. أبو يوسف صار فيما بعد هو تلميذ الإمام أبي حنيفة، هو مجتهد في المذهب، وصار يسمونه قاضي قضاة الدنيا. أنا ما سمعت واحد في التاريخ الإسلامي لقب بهذا اللقب، في قاضي القضاة، بس أبو يوسف لقب قاضي قضاة الدنيا. هذا كان ولد يتيم، أمه أرسلته إلى صاحب صنعة ليتعلم منه صنعته. توفي أبي وأنا صغير، فأسلمتني أمي إلى قصار، فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة فأجلس فيها، فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصار، ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة. فلما طال ذلك عليها قالت لأبي حنيفة: إن هذا الصبي يتيم، ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي، وإنك قد أفسدته علي. شو هذا لسه مخلي لي إياه يلحق بدروس وحلقات العلم، خليه يشتغل بعشر ورقات ناكل منها. فقال لها: إنك لا تدري، ها هو ذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق في صحون الفيروزج. قال له: هذا ابني بكرة بده يأكل الفالوذج، نوع من الأكل الحلويات الفارهة جدا، بصحون من الفيروزج، من الفيروز، وهو يتيم وما معه الحق رغيف يأكله. فقالت: إنك شيخ قد خرفت، والله عم تخرف أنت بينتك. قال أبو يوسف صاحب الواقع: فلما وليت القضاء، وكان أول من ولاه القضاء الهادي، وكان أبو يوسف أول من لقب بقاضي القضاة، وكان يقال له قاضي قضاة الدنيا لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها الخليفة. قال أبو يوسف: فبينما أنا ذات يوم عند الرشيد، إذ أتي بفالوذج في صحن فيروزج، فقال لي: كل من هذا فإنه لا يسمع لنا في كل وقت. وقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الفالوذج بدهن الفستق. قال: فتبسمت. فقال: ما لك تبتسم؟ قلت: لا شيء، أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني؟ لا، في شغلي. فقصصت عليه القصة، فقال: إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. كفالة الإسلام للعلم وطالب العلم جعلت هذا اليتيم يصير جليساً للخلفاء، ويصير قاضي قضاة الدنيا، ويأكل الفالوذج في صحون الفيروزج. أنا ما بعرف شو هذا الفالوذج، بس عم بقرأ أنه أخي دهن الفستق وحلويات، يعني يبدو شغلة فارهة من الطعام. أيها الإخوة، هكذا الإسلام يرعى النابغين من الطلاب، يدفعهم دفعاً نحو طلب العلم. ومثل الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، الإمام الغزالي، الغزالي كمان كان يتيماً، هو وأخوه أحمد، ووضعتهم أمهم في مدرسة داخلية للعلم من أجل يأكلوا ويشربوا، فصار الإمام الغزالي صار حجة الإسلام، ولا زال المسلمون ينشئون مدارس داخلية وينفقون عليها. معظم المدارس الشرعية عندنا فيها أقسام داخلية، الطالب يأكل ويشرب ويأخذ الكتب ويلبس ويأخذ راتب كمان. معظم المدارس الشرعية عندنا، كثير منها، كلها لهذا الدعم. الآن الغرب استفاد من هذه الفكرة، وجدها مفيدة جدا. الغرب الآن عنده هذا النظام، يتبنى الطلاب النابغين. هلأ الأوائل في الكليات في مختلف الاختصاصات، كبار الشركات تتبناهم، طالب كلية الطب أولي، شركة دوائية بتجيبه وبتقول له تعال تفضل هذا مخبر عندنا، ما بتفعل شيء، شو بتريد؟ يأتي إليك طعام وشراب ولباس. والله قال لي أحد الأخوة يحضر معنا هون، جابوا له العقد بينهم وبينه والراتب فارغ، قالوا له اكتب ما تشاء، بس هو نابغة يعني، قالوا له اكتب ما تشاء الرقم، أولادك مؤمنين في المدارس، طبابتك جاهزة، بيتك جاهز، سيارتك جاهزة، واكتب الرقم الذي تريد بس تبقى عندنا. هذه هي كفالة طالب العلم، ما دام الإنسان نابغا، ما دام الإنسان من الممكن أن يقدم خدمات تخدم الدنيا كلها، ممكن أن يخترع اختراعات يفيد الكرة الأرضية كلها، هكذا الإسلام في الأصل يكفل هؤلاء النابغين سواء في العلم الشرعي أو في سائر العلوم. هذه الكفالة أيها الإخوة أظن أن عددا منكم يعمل بها، في بعض من الإخوة عنده هذا المشروع، هو يكفل طالب علم شرعي. والله واحد من الإخوة هون كان عندنا مدارس شرعية بالجملة، مجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله، ففي طلاب من 60 جنسية في العالم يدرسون. فبتذكر في بعض هؤلاء الطلاب يكفلهم بعض التجار، يعني مرات طالب إنه أخي هذا شو نفقته بالشهر؟ مثلا 10,000 5,000، طيب أنا حأقدم له هذا المبلغ وهو يتفرغ للعلم. أذكر بأن أحد الإخوة كفل طالبا من بلد أفريقي، المهم هذا الطالب قعد بالشام 7 سنوات درس وأخذ الشهادات، وفعلا هو هذا الطالب أديب وخلوق وانضباطه بالدين وبالشرع وبالعبادة وبالعلم كبير. المهم تخرج هذا الطالب وسافر إلى بلده بعد 7 سنوات. الطالب بعد 2 سنين بيبعث لنا رسالة مكتوب فيها بأنه هو لما ذهب إلى بلده افتتح مدرستين لتعليم الشريعة وتحفيظ القرآن، والآن عنده 7,000 طالب يدرسون على يديه. الله أكبر، أنا هذه الرسالة فرحت بها، فجيت لعند هذا الأخ التاجر اللي كان كفلانه قبل أن يسافر، قلت له بتذكر الطالب الذي كفلته ومن 2 سنوات يعني مشى؟ قلت له اقرأ ما هو مكتوب، 7,000 طالب قرآن ببلد أفريقي يدرسون القرآن، أوتوماتيك حتروح على صحيفة من كفل هذا الطالب من الأجور مثل الذي ذهبت إلى هذا الطالب. ومثل هذا كثير، في بعض الطلاب تخرجوا من هنا صاروا مفتين في بلادهم من المدارس الشرعية، يعني صاروا مفتيا في بلدي، صار مديرا لمركز إسلامي يدخل على يديه كل يوم عدد من الناس إلى الإسلام. فنحن أيها الإخوة مهما استطعنا أن نكفل طلاب العلم، ولنبدأ بالأقرب فالأقرب، يعني أولادك، أولاد أخوك، أولاد أختك النابغين منهم سواء في علوم شرعية أو في علوم كونية، مهما استطعنا أن نكفل هؤلاء فنحن نأخذ بأيدي مجتمعنا وأيدينا باتجاه العلمي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.